الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الحديث الثالث عشر. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا. يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: ضرورة الابتعاد عن المعاصي بعامة، وعن قطيعة الرحم، وعن الخيانة، وعن الكذب بخاصة، لما يترتب عليها من فساد العيش ومن الضيق والاضطراب والقلق النفسي، فضلا عن العذاب الأخروي. وصدق الله سبحانه وتعالى الذي يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأن صلة الرحم تكون سببا في نماء المال وكثرة الولد، حتى ولو كان هناك فجور أو إثم، بل إن لها فوائد أخرى لم تذكر في هذا الحديث، وإنما جاءت في غيره، كالبركة في الأجل وحسن الثناء من المسلمين. عظمة الإسلام حيث تضمن من المبادئ والآداب ما يؤمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه، وما يساعد على ترابط الجماعة وتماسكها. الحديث الرابع عشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. معنى هذا الحديث: يختلف الباعث الذي يحمل على فعل الخير والتحلي بالفضيلة من شخص لآخر، فمن الناس من يكون باعثه حب مشرع الخير والفضيلة، ومن الناس من يكون باعثه الرغبة في الثواب والمكافأة، ومن الناس من يكون باعثه الخوف من العقاب والألم وهلم جرا. وكلما قوي البعث، كلما كان الإقبال على فعل الخيرات والتحلي بها وبالفضائل، والعكس بالعكس. والحديث الذي نحن بصدد شرحه الآن تحريض من طرف خفي لصنف من الناس، وهم الذين لا يفعلون الخير إلا خوفا من العقاب والألم، تحريض لهم أن يقبلوا على فعل الخيرات وأن يتطهروا من الموبقات قبل أن يكون طعامهم الزقوم يوم القيامة. وسبيل هذا التحريض بيان صفة الزقوم، وأنه لو ألقيت منه قطرة في دار الدنيا لأتت على الأخضر واليابس ولأفسدت على أهل الأرض معايشهم. ودونك أولا بعض النصوص الأخرى في صفة الزقوم. يقول الله تبارك وتعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقوله سبحانه وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقوله جل وعلا: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. ثانيا تفسير الزقوم. وقد فسر السلف الزقوم في ضوء الآيات المتقدمة بأنه شجرة نابتة في أصل سقر أو في قعر جهنم، وأغصانها تمتد أو ترتفع إلى دركاتها، وأن جهنم قد حميت عليها بحيث صارت تغلي كالمهل، وأن أهل النار يتعاطونها حتى تمتلئ منها بطونهم كما يغلي الحميم، وهو الماء الذي انتهى حره، ثم بعد أكلهم منها يشربون عليه من الحميم شرب الهيم، أي الإبل العطاش التي لا تروى أبدا حتى تموت. وكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبدا. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا: ضرورة الالتزام بمنهج الله، بأن يفعل الإنسان الطاعات ويقلع عن المعاصي والسيئات قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، وقبل أن يصير الزقوم طعاما مستمرا والحميم شرابا دائما. فضاعة العذاب في النار، وأن بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحسبها صفة الزقوم الواردة في الحديث. سلوة أهل الحق بأنه مهما تفنن أهل الباطل في إيذائهم وتعذيبهم واضطهادهم، فإنهم لن ينالوا منهم ولن يؤلموهم بالكيفية التي ستقع لهؤلاء المجرمين في النار يوم القيامة. عدم إغفال جانب العقاب في التربية، إذ في الناس من لا يفعل الخير ولا يتحلى بالفضيلة ابتداء إلا إذا أرهب أو خوف. الحديث الخامس عشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأبو داود والإمام أحمد في المسند، وأورده الإمام النووي في رياض الصالحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. معنى الحديث: خلق الله الإنسان في الأرض وأناط به عدة تكاليف، وأرشده إلى أنه لن يستطيع النهوض بهذه التكاليف ما لم يتزود بزاد التقوى. لذلك كانت الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وقراءة للقرآن وذكر ودعاء واستغفار ونحوها. وكان الحديث الذي نحن بصدده الآن دعوة إلى لزوم الاستغفار لما يترتب عليه من تطهير حياة المسلم وتنقيتها من المعاصي والسيئات أولا بأول، فضلا عن أنه يكون سببا في تفريج الهم والكرب وإيجاد مخرج من كل ضائقة وفتح لأبواب رزق لم تكن تخطر بالبال. وإليك بعض النصوص الأخرى في فضل الاستغفار. يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن هود عليه السلام مع قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويقول سبحانه وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام مع قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويقول سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، إلى غير ذلك من النصوص. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا: المحافظة على الاستغفار كما يحافظ الإنسان على الضروريات التي لا يمكن أن تقوم الحياة بدونها. ويساعد على ذلك أن يتذكر المسلم دور الاستغفار في تهذيب النفس وتطهيرها وتزكيتها، وأن يدرك أنه يكون سببا في تفريج أي هم أو كرب، وأن يعلم أنه يكون سببا في الخروج من كل ضائقة أو شدة، وأن يعلم أنه يكون سببا في سعة الرزق وكثرة المال والولد، بل وفي فتح أبواب للرزق لا تخطر بالبال، وأن يعلم أنه يكون سببا في بركة العمر أو الأجل. ومن الفوائد من هذا الحديث أيضا واقعية هذا الدين، إذ ينظر إلى الإنسان لا على أنه ملك، بل على أنه بشر يخطئ ويصيب، ودواء هذا الخطأ إنما يكون بالتوبة والاستغفار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. اهتمام الإسلام بالجانب الروحي في الإنسان بتشريع ما يغذيه ويقويه عكس المذاهب البشرية القائمة الآن التي أغفلت الروح من حسابها، فصارت الحياة أشبه بغابة ممتلئة بالوحوش والحيوانات المفترسة، والسيادة أو الغلبة فيها للأقوى. الحديث 16: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في الصحيح، وأورده الإمام النووي في رياض الصالحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. معنى هذا الحديث: إذا التزم الإنسان بمنهج ربه وحقق في نفسه معنى العبودية فإن الله عز وجل يحبه ويرضى عنه، وإذا أحبه ربه ورضي عنه وفقه للخير دوما وسدد خطاه في كل ما يصدر عنه من قول أو فعل، حتى أنه ليفعل الشيء أحيانا غير مفكر في عاقبته فيرفعه الله به درجات ودرجات. أما إذا تمرد على منهج ربه وأبى أن يكون عبدا له سبحانه وتعالى فإن الله يبغضه ويغضب عليه، وإذا أبغضه الحق سبحانه وتعالى وغضب عليه خذله في كل موقف وتخلى عنه في كل شدة، حتى أنه ليفعل الشيء أحيانا غير مفكر في عاقبته فيهوي به في النار دركات ودركات. والحديث الذي نحن بصدده الآن يلقي ظلالا على ذلك، إذ يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن العبد المحظي برضوان الله سبحانه وتعالى موفق ومسدد إلى حد أنه يتكلم بالكلمة لا يعيرها اهتماما ولا يفكر في عاقبتها، ثم هي مع ذلك تكون سببا في رفعه عند الله عز وجل درجات، وأن العبد المغضوب عليه من ربه مخذول ومؤاخذ إلى حد أنه يتكلم بالكلمة أحيانا لا يعيرها اهتماما ولا يفكر في عاقبتها، ثم هي مع ذلك تكون سببا في هويه في النار دركات. وهكذا يتجاوز رب العزة سبحانه وتعالى عن بعض هفوات وزلات المرضي عنه إلى حد أنه يرفعه بها درجات، ويؤاخذ ويعاقب المغضوب عليه في كل ما يصدر عنه حتى الهفوات البسيطة إلى حد أنه يلقيه بها في النار دركات. وإليك بعض النصوص في فضيلة الصمت وحفظ اللسان. قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، إلى غير ذلك من النصوص. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا؟ يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: الحرص على استجلاب رضوان الله ومحبته لما يترتب على ذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده لعبده وعفوه عن كثير من هفواته وزلاته، بل وإثابته عليها. وسبيل استجلاب هذا الرضوان وتلك المحبة الالتزام بمنهج الله سبحانه والتفاني في طاعته والابتعاد عن معصيته. ضرورة التفكر في عاقبة الكلمة قبل النطق بها، إذ ربما تكون مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فتردي صاحبها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. حفظ اللسان وصونه إلا عن خير، ويساعد المسلم على ذلك أن يتذكر أنه إحدى العلامات الدالة على صدق الإيمان وقوة اليقين، وأن يتذكر أنه يكون سببا في دخول الجنة والظفر بما فيها من النعيم المقيم، وأن يتذكر أن كلمة واحدة غير محسوبة ولا منضبطة قد تجر عليه وعلى قومه ويلات وويلات، فضلا عن أنها تكون سببا في دخوله النار دهورا وأحقابا، وأن يتذكر أن كثرة الكلام بغير مصلحة تقسي القلب، وأن أبعد الناس من الله القلب القاسي، وأن يتذكر أن اللسان هو مفتاح استقامة الجوارح أو اعوجاجها، فإن استقام استقامت، وإن اعوج اعوجت. الحديث 17. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. معنى هذا الحديث: يؤمن الإسلام بأن العدة في إيقاظ همة الحاضرين هي أن نحدوهم بأمجاد ومفاخر الماضين، لذا رأيناه لا يتنكر لما للناس من أمجاد ومفاخر، بل يبقى عليها ويرفع من قدرها شريطة أن تحاط بفقه في دين الله عز وجل يجعلها دافعا للتواضع والتآلف والترابط، وليس التعالي والتقاطع والتدابر. والحديث الذي بين أيدينا الآن تصوير دقيق لهذا المعنى، إذ فيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس معادن متباينة كمعادن الذهب والفضة، منهم من له أمجاد ومفاخر ماضية توقظ همته وتحرك إرادته وتحمله على التضحية بالغالي والنفيس، ولا سيما في ساعات المحن والشدائد، ومنهم من لا يملك من هذه الأمجاد وتلك المفاخر شيئا، فهمته نائمة وإرادته ساكنة، كما يخبر أن أصحاب الأمجاد والمفاخر الماضية في مقدورهم الاحتفاظ بأمجادهم ومفاخرهم حتى بعد إكرام الله سبحانه وتعالى لهم بالإسلام، شريطة أن يكون هناك فقه في دين الله عز وجل يحميهم من الغرور والتكبر والتعالي على الجماعة المسلمة، ويحملهم في نفس الوقت على التواضع والتآلف والتواد. فيقول: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وإليك أولا بعض النصوص الواردة في فضل الفقه في دين الله والحث عليه. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: طلب العلم فريضة على كل مسلم، إلى آخره من النصوص الأخرى. انتهى الشريط الثالث من كتاب توجيهات نبوية على الطريق لمؤلفه الدكتور السيد محمد نوح، وله بقية على الشريط الرابع.